إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الفتية هي بلاغ عن الله جل وعلا وبيان لمراده سبحانه وتعالى من شرعه الحكيم، ولعظيم أمرها فقد تولى الله جل وعلا الإجابة عن الأسئلة، فكانت الآيات تنزل بالجواب الشافي والرد الوافي لما يستفتي عنه الناس. قال جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقال جل وعلا: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وأرسل الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أحكام دينه. قال جل وعلا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام ومن الوعد والوعيد بقولك وفعلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين مراد الله جل وعلا مما أجمله سبحانه في كتابه الكريم من أحكام الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك مما لم يفصله في القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم هو أول من تولى الفتوى بتكليف من الله جل وعلا، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع غزارة علمهم وسعة فقههم يهابون الفتيا ويتهربون منها ويتورعون عنها. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. لقد كان العلماء من بعدهم يعرفون للفتيا قدرها ويهابونها، ويود أحدهم أن تبتعد عنه بأجرها ووزرها. قال أصحاب الإمام مالك رحمه الله: كان مالك إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار، وذلك لخطورة الفتوى في دين الله سبحانه وتعالى والكلام في شرعه بغير علم ولا بينة ولا برهان. معاشر المسلمين، إن أمر الفتوى أمر عظيم، ولذلك أبين الله جل وعلا خطرها في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول بغير علم وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، ثم ذكر الآية السابقة، ثم قال: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأها بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. انتهى كلامه رحمه الله. إن خطر الفتيا يا معاشر المسلمين، إن خطر الفتيا بغير علم، مع ما تقدم من كونها قول على الله بلا علم، فهي قد تكون كذلك سببا في الزيغ والاختلاف وفي الضلال والانحراف، بل وفي سفك الدماء وإزهاق الأرواح، وذلك حينما يستفتى من ليس من أهلها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول ربنا جل وعلا مبينا خطر الفتيا بغير علم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لقد كان السلف من سلف هذه الأمة من العلماء العاملين قدوة في هذا الباب، يخافون من القول على الله جل وعلا بغير علم، ويرشدون الناس وطلاب العلم خاصة إلى اجتناب التصدر للفتيا. يقول علي رضي الله عنه: ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد. قيل: وما ذاك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه الله أعلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وعن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا ما كان يسأل فيقول: لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. قال الإمام مالك رحمه الله: ينبغي للعالم أن يألف، أن يتعود فيما أشكل عليه قول لا أدري، فإنه عسى أن يهيأ له خير. عباد الله، إن المفتي أمين على أحكام الشرع، مسؤول عنها أمام الله جل وعلا. قال أحد العلماء: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يفتي لهم، وإنها لمنزلة عظيمة ومسؤولية كبيرة لا يقوم بها إلا العلماء المختصون، هم الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ولا يحسن ذلك إلا من توفرت فيه شروط الفتيا حفاظا على هيبتها وصيانة لانضباطها. فمن شروط المفتي أن يكون عاقلا عدلا في نفسه، حذرا فطنا بعيد النظر، وأن يعتمد على قرائن الأحوال والعادات ومعرفة واقع الناس، حتى لا يلتبس عليه الحق بالباطل والخطأ بالصواب، عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. قال أهل العلم: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة، وأن يشهد العلماء بأهليته للفتيا. قال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني أهل لذلك. وقال تلميذه الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، ويستعمل مع هذا الإنصاف. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. هذا يدل على أن منزلة الفتيا فوق منزلة العلم، فليس كل من علم شيئا فله أن يفتي في ذلك. معاشر المسلمين، من المظاهر السلبية للفتوى وجود فئة غير مؤهلة اجترأت على الفتيا في دين الله بغير علم، قد توعد الله جل وعلا من افترى عليه كذبا بالخسران المبين. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن اجترأ على الفتيا كان كمن اجترأ على النار وأقدم عليها، لأنه أفتى بغير علم راسخ وبغير أصل ثابت وبغير معرفة يقينية فظلم واعتدى. قال جل وعلا: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هذه الفئة أفتوا بغير علم ولا هدى، فتسببوا في سفك الدماء وفي هتك الأعراض وفي نشر الفساد في الأرض وفي الحكم على الناس بالكفر والضلال بغير مرجعية صحيحة وبغير دليل من كتاب أو سنة، فلم يرجعوا في فهم النصوص إلى سلف هذه الأمة ولا إلى المحققين من أهل العلم. فالمنحرفون ومن أفتاهم في الإثم سواء وهم فيه شركاء. قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، أي ساء ما يحملون من إثم من أضلوه، ولا ينقص من إثم المضل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. إن كثيرا من الفتاوى التي دعت إلى الخروج والثورات وما يسبق ذلك من التنفير فالتكفير وما يتبع ذلك من التدمير والقتل والتفجير إنما سببه الخلل الواضح في أمرين اثنين. أما الأول فهو الجراءة العظيمة على دين الله وشرعه بمخالفة النصوص الشرعية والقواعد المرعية، حتى جنت الأمة من آثار هذه الفتاوى البلاء الأليم والدمار العظيم. وأما الأمر الثاني فهو جهل الناس بحال المفتين الثقات الذين ينبغي الرجوع إليهم والسؤال لهم، وهم أحرص الناس على هداية الناس وأبعد الناس عن الإثارات وأعرف الناس بمعاني كلام ربهم وبمعاني حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، إن التسرع في الفتاوى ولا سيما المتعلقة بمصير الأمة وأمنها ودمائها إنه لأمر مذموم شرعا وعقلا. فإن الواجب على المسلمين هو التثبت والتأني والتشاور وتقليب أوجه النظر في إصدار فتوى النوازل. هذا الواجب على العلماء الذين يتصدرون للفتيا أن يتأنوا وأن يتشاوروا وأن يقلبوا أوجه النظر في إصدار فتاوى النوازل والوقائع وعدم التسرع في ذلك. قال الله جل وعلا: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لقد امتاز عصر الصحابة رضي الله عنهم بالتأني في إصدار الفتوى وتقليب أوجه النظر في النوازل والوقائع وربطها بالدليل الذي يحكمها، ولذلك كانوا يتدافعون الفتوى ويذمون من يسارع إليها، بل ما كانت تنزل النازلة إلا فزعوا إلى الشورى ولم يصدر الفتوى والحكم فيها إلا عن تبصر وحكمة. عن ابن وهب قال سمعت مالكا رحمه الله يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، وكان يقول التعني من الله والعجلة من الشيطان، وما عجل امرؤ فأصاب واتأدى آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأدى أصوب رأيا، ولا عجل امرؤ فأخطأ واتأدى آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأدى أيسر خطأ. قال ابن القيم رحمه الله وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتيا، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. اللهم وفقنا لفهم كتابك ولفهم سنة نبيك، اللهم إنا نعوذ بك من القول بلا علم ومن الفتوى بغير برهان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، إن أول ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله جل وعلا حق تقاته، فمن اتقى الله جل وعلا وقاه. وإن مما نتواصى به أن نحفظ للفتيا هيبتها، وأن نعرف لها قدرها، وأن نوكلها لأهل العلم والفقه في الدين، فهم أهل الذكر الذين أمرنا الله جل وعلا بالرجوع إليهم. قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن لكل إنسان يسأل جواب يناسب سؤاله بحسب ظروفه وأحواله وبحسب حيثيات الفتوى، وهو ما يسمى بمراعاة حال المستفتي، ولا يتقن هذا الأمر إلا من كان مختصا في الفتيا، فهو يحاور المستفتي حتى يتبين له حاله، وربما ذكر له من الأمور ما تكون سببا في تغير الفتيا على مقتضى الأمر الشرعي والدليل الشرعي. ومن هذا المنطلق قامت هذه الدولة بضبط الفتيا، وعملت على تعزيز مرجعية الإفتاء في الدين. فالواجب يا معاشر المسلمين أن تميزوا بين أصحاب الفتاوى الجائرة الحماسية وبين الفتوى المبنية على علم وفهم وإدراك ومعرفة بالواقع وحيثياته، فإن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اللهم ارزقنا البصيرة في الدين، وارزقنا الفقه فيه، وجنبنا الأهواء والمحدثات، إنك الولي على ذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم احفظ رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وأدم عليه الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نائبه وولي عهده بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليها الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد أو بقادته أو بأهله سوءا، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل سلاحه في صدره. اللهم لا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.